بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة الأنبياء، هذه السورة التي من أبرز مقاصدها أنها توقظ الغافل من غفلته، وتكشف عن حقيقة الأنبياء ورسالتهم. وتوقفنا عند قول الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، وانتهينا من هذا الجزء، ثم ما أكملنا الآية في الدرس الماضي. إذن معنا تكملة هذه الآية. قال جل وعلا بعد ذلك: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت. الموت بلاء وفتنة، ثم يذكرنا الله جل وعلا أن قبل هذه الفتنة فتن وشدائد في الحياة، فقال: ونبلوكم قبل الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. في نهاية الأمر الكل يصير إلى الله جل وعلا. وتأمل كيف ذكر الله تعالى هذه الحقيقة. هذا يتناسب مع مقصود السورة من إيقاظ الناس من غفلتهم. فالإنسان كما مر معنا في الدرس الماضي، من أعظم ما يوقظه من غفلته تذكر الموت. تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي: كل نفس ذائقة الموت. ثم في حياته في الدنيا لا بد أن يدرك هذه الحقيقة، لا بد أن تنكشف له هذه الحقيقة، وإلا عاش غافلا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالشر ابتلاء والخير ابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير، ثم أكد هذا البلاء فقال: فتنة. ما إعراب فتنة؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة، كما يقول نبلوكم ابتلاء، لكن عبر عنه بكلمة أخرى، مفعول مطلق. نعم، مفعول مطلق، أو يقول النائب عن المفعول المطلق لأنه لم يأتي من لفظ الفعل، لكن المقصود منه التأكيد، لأن الفتنة معناها قريب من الابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالابتلاء يظهر فيه المؤمن من الكافر، الشاكر من الجاحد، والفتنة هي الاختبار، لأن هذا الاختبار هو الذي يميز. فقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الإخوة، في حياة الناس كثير من الناس يعد الشر بلاء، لكن ينسى أن الخير بلاء وفتنة. ولهذا الله تعالى يكثر من ذكر هذه الحقيقة في كتابه. يقول الله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول لغفلته: ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانن. كلا، الإكرام والإهانة عند الله ليس بالتوسع في الدنيا والتضييق فيها، بل المسألة ابتلاء. ولهذا يقول ابن عباس كما نقل ابن القيم رحمه الله عنه قوله قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قال: بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام وكلها بلاء. والابتلاء بالشر ينتبه له الإنسان، قد يصبر عليه، لكن الابتلاء بالخير هو الذي قد يغفل عنه الإنسان، فالنعمة تنسيه ما هو فيه من اختبار ويركن إلى الدنيا فيقل شكره لله. ولذلك جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ابتلينا بالضراء في مكة صبروا، قال: ابتلينا بالسراء فلم نصبر. هذا من تواضع، وإلا فهم الصابرون الشاكرون رضي الله عنهم. وهنا كلام جميل لبعض المفسرين في هذا المعنى، يقول: الابتلاء بالخير أشد وطأة وإن خيل للناس أنه دون الابتلاء بالشر. كثيرون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف، ولكن قليلين هم الذين يصبرون في الصحة والقدرة ويكبحون جماح القوة الهائجة. قال: كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان فلا تذل نفوسهم، وقليلون هم الذين يصبرون على الثراء والوجدان وما يثيرانه من شهوات وأطماع. كثيرون يصبرون على التعذيب والتهديد، وقليلون هم الذين يصبرون على الإغراء بالرغائب والمناصب والمتاع والثراء. كثيرون يصبرون على الكفاح والجراح، وقليلون الذين يصبرون على الدعة والمراح. قال: الشدة قد تثير الكبرياء وتحدث أو تستحث المقاومة وتجنيد الأعصاب، فتكون القوى معبأة للصمود لها. أما الرخاء فيرخي الأعصاب ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة، فينتبه الإنسان ويستيقظ من غفلته. فخاصة إخوة في زماننا، نسأل الله تعالى أن يحفظ لنا هذه النعمة التي نحن فيها. فهذه النعم هي في الحقيقة فتن وابتلاءات من الله، نعيش الحمد لله آمنين، نعيش والحمد لله في سعة من الرزق، يأكل الواحد منا ألوان الطعام والشراب. وهذا الإخوة ابتلاء من الله جل وعلا، فهل نصبر عن شهوات الدنيا؟ هل نشكر ربنا، نلهج بشكر نعمة الله ونستقيم على طاعة الله؟ كم من الناس اليوم ألهتهم الدنيا، يأكل ويشرب وينام مرتاح، ولكن تجده يعصي الله تعالى ويقصر في المحافظة على صلاته، وقليل من عبادي الشكور. ثم قال جل وعلا: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. رجعت الآيات كما ترى إلى مقصد عظيم من مقاصد هذه السورة، وهو الدفاع عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فكما ذكر الله تعالى في بدايتها استهزاء المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وقال بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر، إلى آخر الآيات في الطعن في أنبياء الله. كذلك ترجع الآيات هنا إلى هذا المقصد، فهي سورة الأنبياء وهذا تعلق عام. ثم هناك مناسبة أيضا قريبة بين الآية التي معنا وهذه الآية، فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة على هؤلاء، وهي في الوقت نفسه فتنة، هل يؤمنون أو يجحدون؟ تأمل كيف قابلوا هذه النعمة بالسخرية، ففتنوا وضلوا. قال الله جل وعلا وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، تأمل إلى الحصر والتعبير بالمصدر هنا، كل هذا يدل على المبالغة، ما يتخذونك إلا هزوا. ثم بين الله تعالى استهزاءهم، يعني يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم، أهذا، وهذه الإشارة تدل على ماذا؟ ما قالوا محمد ولا كذا، أهذا استهزاء وتحقير وتصغير، نعم تدل على التحقير، أهذا لإشارة البعيد تدل على العلو التعظيم في بعض المقامات، ذلك الكتاب لا ريب فيه مثلا، أهذا الذي يذكر آلهتكم، يذكرها بماذا؟ بالسوء، لكن لم ينطقوا بهذا تعظيما لآلهتهم، كأنهم ما يتجرؤون أن ينقلوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آلهتهم، فتقدير الكلام أهذا الذي يذكر آلهتكم بالسوء وأنها لا تنفع ولا تضر ولا تشفع لكم عند الله، أهذا الذي يذكر آلهتكم، والحال ماذا؟ وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وتأمل كيف قال الرحمن، هذا فيه بيان قبح فعلهم، الرحمن الذي أسبغ عليكم نعما خلقكم ورزقكم وأمهلكم وأنتم تكفرون به تستهزئون برسوله، وهم بذكر الرحمن هم كافرون، فينكرون اسم الرحمن، يقولون أما الرحمن فلا نعرفه، كما في صلح الحديبية لما جحدوا اسم الله الرحمن قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال أما الرحمن فلا نعرفه، اكتب باسمك اللهم، وهم يكفرون بالرحمن عنادا وجحدا، وإلا فهم يعرفون أن الله هو الرحمن. تأمل كيف أضلهم الله تعالى، تأدبوا مع الأوثان وأساءوا الأدب على الرحمن، فعظموا آلهتهم وقالوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، وفي المقابل وهم بذكر الرحمن هم كافرون. ولما تسمع هؤلاء المستهزئين يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويكفرون بالرحمن، يقع في النفوس لماذا لا يعذبهم الله، لماذا لا ينزل عليهم عقابة، فيقول الله تعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. سبحان الله، هذه مناسبة، قد يقع هذا في نفوس المؤمنين، لماذا لا يعذبهم الله، لماذا لا يعاقبهم، فالله تعالى حكيم يمهل ولا يهمل جل وعلا، ولذلك قال سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وكذلك من المناسبات أن هؤلاء يستعجلون بالعذاب، يستهزئون ويكفرون بالرحمن ويستعجلون بالعذاب، كما ذكر الله عنهم بعد ذلك ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لكن قدم بيان طبيعتهم الفاسدة من العجلة تنبيها للإنسان من غفلته، وهذا يتناسب مع سياق السورة وجوها، التنبيه والإيقاظ من الغفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. خلق الإنسان من عجل، هذا الكلام والاستهزاء كله بسبب العجلة. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. هذه الإخوة أيضا حقيقة عظيمة، وهي في الحقيقة تنبيه من الله تعالى لعباده. خلق الإنسان من عجل، أما إلى التعبير الجميل هنا، خلق الإنسان من عجل، ما قال عجولا، خلق الإنسان من عجل. هذا يدل على شدة تمكن العجلة من الإنسان في تكوينه وطبعه، وكأنه خلق من هذه المادة من العجلة. خلق الإنسان من عجل، فهذا طبع في بني آدم وفي الإنسان. يروى في الآثار كما جاء هذا عن مجاهد مرسلا، يعني هو ضعيف لكن مما يستأنس به، ذكره ابن كثير رحمه الله، قال: خلق الله آدم بعد كل شيء من آخر النهار، من يوم خلق الخلائق، فلما أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه ولم يبلغ أسفله قال: يا ربي استعجل بخلقي قبل غروب الشمس. خلق الإنسان من عجل، الله أعلم، لعله من الإسرائيليات، الله أعلم. فهذه طبيعة الإخوة في نفس الإنسان، والعجلة في أصلها مذمومة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجلة من الشيطان، التأني من الله، والعجلة من الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان يحصل ما يريد إذا حصلت العجلة من الإنسان، وهذا يأتي من ضعف الصبر وقلة البصيرة. ولذلك يقولون العجلة أقرب ما تكون إلى أخلاق النساء التي هن ناقصات في عقولهن، مع أن هناك بعض النساء ما شاء الله يعني عندهم رزانة وحلم، لكن العجلة تأتي من ضعف الصبر. والإنسان يسعى وراء ما يحبه ويجتنب ما يكرهه، ومن هنا تأتي العجلة، فإذا أراد محبوبا استعجله ولم يفكر ولم يصبر، ثم إذا أراد أن يتخلص من شر قد يستعجل في الأمر، فيقع بعد ذلك في الندامة لأنه ما سلك الطريق من بابه. والعجلة الإخوة مفتاح كل شر، لأنها تجعل الإنسان ما يفكر، وإذا أتى الإنسان الأمور بلا فكر وبلا عقل فلا ينجح فيها. ولذلك انظر إلى الشرك بالله، من أسبابه العجلة وعدم التروي والتفكر. كيف تشرك بالله وأنت ترى هذا الكون من حولك؟ خلقه الله الخالق الرازق، هو المستحق للعبادة. لذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما عبد بنو إسرائيل العجل ماذا قال لهم؟ أعجلتم أمر ربكم؟ والعجلة توقع الإنسان في المعاصي والشهوات، خلاص حصل في قلبه شهوة وأحبها ويريدها فلا يفكر، يكون كالأعمى ويندفع وراءها ثم بعد ذلك يندم. الله تعالى قال عن نبيه صالح عليه الصلاة والسلام إنه قال لقومه: يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لما تستعجلون؟ مسألة فيها استعجال. إذن وهكذا إنكار الباعث والاستهزاء كما هنا كله من العجلة. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، بل العجلة تفوت على المؤمن كثيرا من الخيرات. انظر الآن في صلاتك، الذي يصلي بتمهل سيخشع في صلاته، لكن الذي يصلي وهو مستعجل سيضيع الخشوع والأجور في صلاته. تقرأ الفاتحة، إذا قرأتها مستعجلا ضاعت عليك استشعارات عظيمة. يعني الآن بالله عليك، هل تستطيع أن تستشعر أن الله تعالى يناجيك ويخاطبك في سورة الفاتحة إذا قرأتها قراءة سريعة؟ تأمل. أما إذا وقفت مع كل آية الحمد لله رب العالمين وقفت هنيها كأنك تنتظر جواب الله، وهذا على حقيقته كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. طيب بالله عليك كيف ستشعر بهذه المناجاة الكريمة من الرب الكريم جل وعلا إذا كنت مستعجلا؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ماذا تستشعر في صلاتك؟ وكيف ستخشع في صلاتك؟ وتأمل في كل ذكر، في كل الأذكار، حتى الآن لما تسبح الله بعد الصلاة وتحمد تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، إذا استعجلت فيها ما تشعر بما قلت. كم نعمة استشعرتها وأنت تقول الحمد لله 33 مرة؟ ربما تقول ما أدري ما أتذكر، لكن لو تأنيت وتفكرت فيما تقول استخشع، وسيثمر لك هذا الذكر الإيمان. لكن العجلة تفوت عليك هذا الخير. وهكذا الإخوة في كل شيء، حتى في تصرفك مع أهلك مع زوجتك مع أولادك لا تستعجل. انظر كيف الذي يتعامل مع الناس برفق وتأني كيف يتعامل معهم بالأخلاق الطيبة. سبك فلان شتمك تأنى، ما أسهل أن ترفع صوتك وترد عليه، هذا سهل. لكن لما تصبر وما تستعجل تصل إلى الأخلاق الفاضلة التي يحبها الله، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما إنسان يتعامل بعجلة وسرعة وتهور، يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها لما ذكرت حديث أم زرع، فذكرت عن الثالثة من النساء أنها قالت عن زوجها: قال زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. ما عنده يعني، إذا نطقت المسكينة بشيء استعجل وطلق، وإن سكتت المسكينة علقها ولم يبالي بها. وانظر الآن حال الإنسان مثلا مع المصائب، إذا أصابتك مصيبة إذا استعجلت تتسخط وتقول لو كان كذا لكان كذا، ثم بعد ذلك تفكر قل يا ليتني صبرت وما قلت شيئا. مع النعم كذلك، يرزق الإنسان بما يرزق فيبطر ولا يشكر ثم يراجع نفسه استعجل. الله تعالى يقول: إن الإنسان خلق هلوعا. وأيضا هذه الكلمة تدل على العجلة، يقال ناقة هلواء يعني سريعة، الهلع الحرص، الحرص يكون بعجلة. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. تأمل كيف الصلاة تزكي نفسك من هذه الصفة المذمومة. متأمل ابن عمر رضي الله عنه حفظ سورة البقرة في 8 سنين. الواحد منا حتى في طلب العلم إذا طلب العلم بعجلة ذهب عليه ما حصل شيئا، لكن لو تأنى في طلب العلم يحفظ لكل يوم 5 آيات 10 آيات كما كان منهج الصحابة رضي الله عنهم، ويعلم تفسيرها ويعمل بها ويقوم بها في الليل ويتأدب بآدابها. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، وكما قال جل وعلا ولا تعجل بالقرآن قريبا في سورة طه، هذا من التناسب بين السور، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فبالتأني والتروي يحصل الإنسان خيرا كثيرا، وبالعجلة كلما استعجلت كلما فاتك الخير، إلا أعد العجلة يعني بمعنى المسارعة في أمر الآخرة، هذه محمودة كما جاء في الحديث التؤدى في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة، أمر الآخرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذن قال خلق الإنسان من عجل، ثم قال جل وعلا سأريكم آياتي فلا تستعجلون، فلا تستعجل عليهم، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، فالله تعالى هو الحكيم. سأريكم آياتي، نتأمل كيف هذه الكلمة مرسومة بالواو سأريكم، لكن طبعا الواو ما تنطق هنا، هذا يعني هكذا في الرسم العثماني، والله أعلم بالحكمة من هذا. طبعا في بعض الآيات سأريكم دار الفاسقين في الأعراف جاءت مرسوبة مثل هذه الكلمة فيها واو، لأن أحيانا الرسم يكون موافقا للروايات الشاذة حتى القراءات الشاذة، يعني يحتويها الرسم، لأن في قراءة شاذة سأورثكم، سأورثكم دار الفاسقين، أما هنا الله أعلم، لكن جاءت هكذا مرسومة في المصحف. سأريكم آياتي، آياتي فلا تستعجلون، سأريكم آياتي التي فيها إظهار الحق من إهلاك المكذبين ونصر المؤمنين، سأريكم آياتي كما رأوا بأعينهم انتصار الإسلام في غزوة بدر في غزوة الأحزاب، كل من آيات الله، وهكذا تتجدد الآيات. سأريكم آياتي فلا تستعجلون، لا تستعجلون، الله تعالى منزه عن العجلة، لأن الكلمة هنا الياء محذوفة، فلا تستعجلوني، فالله تعالى هو الحكيم جل وعلا، لكل أجل كتاب. ثم بين عجلتهم وخيبتهم في هذه العجلة، قال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى يأتي الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين. فهذه خيبة، يستعجلون بالعذاب، يستعجلونك بالعذاب. وقال هنا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لو يعلم الذين كفروا، يعلمون ماذا؟ وين المفعول به؟ يعني قالوا المفعول به هنا نفس كلمة حين، لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، يعني حين هنا ليست يعني ظرفا، وإنما العلم وقع عليها، وقع على هذا الوقت. لو يعلمون يعني حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، إيش الجواب؟ جواب لو وين؟ ها؟ جواب لو، لو يعلم الذين كفروا يعني أنهم سيعذبون في النار إيش؟ لما استعجلوا، لما كذبوا. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، لا يكفون، لا يدفعون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، وخص الوجه لأن هذا أعظم في الإهانة، أشرف الأعضاء الوجه، فتأتيه النار، تلفحه النار. ثم قال ولا عن ظهورهم، ولا عن ظهورهم، وهذا يدل على إحاطة العذاب بهم من كل جانب، والظهر يعني أوسع منطقة في جسم الإنسان، فإذا أتاه العذاب فهذا يدل على أن العذاب قد أحاط به، فيأتيه من وجهه، من أمامه، من خلفه، من ظهره، حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، فلا هم يدفعون عن أنفسهم. ثم قال ولا هم ينصرون، ولا أحد ينصرهم. فلو يعلمون هذا لما استعجلوا، لكن هكذا يستعجلون بالعذاب. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم، بل تأتيهم، يعني بل هنا انتقالية لأن الأمر أشد وأفظع، بل الأمر الأفظع من هذا أن النار تأتيهم بغتة، وهذا أشد على النفوس، كما قال القائل فقلت لها يا عز كل مصيبة إذا وطنت يوما لها النفس ذلتي، يعني المصيبة إذا كانت متوقعة أو معروفة توطن نفسك عليها فتهون المصيبة شيئا، أما أن تفجأ بمصيبة هذه أشد. كذلك هكذا هم يكونون في النار والعياذ بالله، تلفحهم النار فجأة من حيث لا يشعرون ولا يتوقعون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم، مبهوت الذي يعني يفاجأ بالغلبة والعذاب فيظل حيران لا يدري ما يفعل. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، لا يؤخر عنهم ساعة. وهذا فيه إشارة إلى استعجالهم، فهذه المباغتة من جنس عملهم أو من باب المعاقبة بنقيض قصدهم، كما استعجلوا فالآن يأتيهم بغتة ولا هم ينظرون ولا يتأخر عنهم، أن هم الذين طلبوا هذا فلا يؤخر عنهم العذاب. وهذا فيه تذكير أيضا لهم بإنظارهم في الدنيا، فالله تعالى كم أمهلهم وأنظرهم في الدنيا. الله تعالى لا يأخذ الظالم من أول ما يظلم ومن أول جرمه، هذا من رحمته وحلمه جل وعلا، لكن لا يفلته، كما جاء في الحديث إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، هذا العذاب في الآخرة، ثم ذكرهم بالعذاب في الدنيا، كما يرون مصارع الغابرين ولقد استهزئ برسل من قبلك، وإذا تناسب مع سورة الأنبياء يذكر الله تعالى سنته في هذا، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، من العذاب. نعم الوقت الآن إخوة متأخر، لعلنا نكتفي بهذا اليوم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.